العقل. أما العقل فهو تلك الأداة المدركة لذاتها ولغيرها، فالإدراك هو خاصية العقل ووظيفته الجوهرية، وله مراتب وقيم مختلفة بحسب ما تقتضيه العملية العقلية والشروط التي تحققها، فهي أشبه ما تكون بالمرايا التي تعكس صور الأشياء، إذ لا تعتمد عملية الانعكاس على الوضع الذي عليه الشيء من الهيئة والبعد والقرب فقط، وإنما على طبيعة المرآة ذاتها أيضا، حيث تختلف المرايا فيما بينها في درجة الصقل والاستواء والتحدب والتقعر والتصغير والتكبير، وكل ذلك يؤثر على طبيعة ما تعكسه من صور، ومدى ما تعبر فيه عن مطابقتها للشيء الخارجي. والإدراك على أصناف ثلاثة، فمنه ما يكون لقضايا كلية مجردة لا تحمل صفة الإخبار الخارجي، مثل القضايا الرياضية والمنطقية، كما منه ما يكون لقضايا واقعية شهودية، يضاف إلى أن منه ما يكون لقضايا غيبية ميتافيزيقية. كذلك فإن سلسلة الإدراك في آلية التوليد والاستنتاج تختلف هي الأخرى من قضايا إلى غيرها، فقد تكون المقدمات المعتمدة في الإدراك قبلية تجريدية ليس مصدرها الموضوع الخارجي ولا تحمل صفة الإخبار عنه، كما قد تكون حاملة لهذه الصفة من الإخبار، يضاف إلى أنها قد تكون واقعية تفيد الإخبار عن غيرها وهكذا. ومن حيث الأساس تستعين عملية الإدراك بهذه المقدمات لأجل التحقق في القضايا، مما يجعلها متفاوتة تبعا لطبيعة هذه الوسائط من المقدمات، فمن القضايا ما لا تحتاج إلى وسائط أخرى غير ذاتها، فتكون عين الموضوع المدرك، وهي التي تتصف بالأولية والضرورة واليقين، إذ لا تحتاج إلى مقدمات سابقة لاستنتاجها، بل يكفي العقل إدراكها مباشرة لتحديد صدقها وضرورتها، وهي تمتاز بخصائص عدة، فتارة تكون محض منطقية لا إخبارية كمبدأ عدم التناقض المنطقي ومبادئ الرياضيات، وثانية تكون إخبارية على نحو الإجمال كمبدأ السببية العامة. وهناك قضايا أخرى لا تخضع نتائجها للمقدمات الاستدلالية، أو أن من الممتنع معرفتها عبر هذه المقدمات، ومع ذلك فالعقل البشري لا يشك في صدقها رغم عدم كونها من الضرورات، طالما لا يمتنع عقلا ومنطقا أن تكون خاطئة أو كاذبة، مثل قضية الواقع الإجمالي وقضية الصدق الإلهي، أي صدقه في إخباره ووعده ووعيده، فهي إما أن تكون مفتقرة للمقدمات التي من شأنها إثبات القضية كما في حالة الواقع الموضوعي العام، أو أن المقدمات ليست كافية رغم ما لها من أمارات ودلالات تفيد الإطمئنان، لكنها لا تفضي بذاتها إلى الجزم منطقيا كالحال مع قضية الصدق الإلهي. هكذا فباستثناء الحالة الأخيرة، إن القضايا المذكورة سواء كانت من صنف الضرورات أو من صنف الوجدانيات الإخبارية كما في قضية الواقع الإجمالي العام، لا تحمل وسائط أو مقدمات منتجة. أما القضايا التي تحتاج إلى وسائط منتجة، فتارة تكون الواسطة قبلية والنتيجة قبلية مثلها، وتصبح القضية عقلية تجريدية صرفة، مثل ما هو الحال مع المستنتجات الرياضية، حيث تتصف بالقطع والضرورة طالما أن وسائطها كذلك، ولو كانت الوسائط غير قطعية فستكون نتائجها غير قطعية هي الأخرى، كما قد تكون الواسطة قبلية ويراد منها استنتاج قضية إخبارية، وهي تصح في حالات قليلة معدودة يمكن البت فيها، كما هو الحال مع السببية العامة باعتبارها مبدأ قابلا للإخبار عن الموضوع الخارجي. كذلك قد تكون الواسطة بعدية واقعية ويراد منها الكشف عن قضية إخبارية، سواء كانت الأخيرة واقعية أم ميتافيزيقية، ونطلق عليها بالقضية البعدية الإخبارية، وهي قد تمتاز بالصدق عند وفائها ببعض الشروط، أهمها الاستعانة بالاحتمالات المنطقية طبقا للطريقة الاستقرائية. لكن هل يمكن تأسيس قضية واقعية طبقا لقضية أخرى ميتافيزيقية؟ الجواب هو النفي. وكذا، هل يمكن بناء قضية لا إخبارية على قضية إخبارية؟ كأن نبني قضية منطقية استنادا إلى ركائز واقعية أو ميتافيزيقية. الجواب هو النفي أيضا. والسبب في ذلك هو أن أساس القضية الواقعية مستمد من الحس والتجربة والاستقراء، وهذه القضايا ليست مؤهلة لكي تثبت قضايا كلية، فهي تتعامل مع الجزئيات. فهي وإن كان بإمكانها إثبات كليات منتزعة من الواقع على نحو التعميم، لكن هذا الإثبات للكليات فيه نوع من المسامحة. فمن جانب، إن من المحال تبرير التعميم لهذه الكليات، كما إنها من جانب آخر تعتمد في استدلالها على الكليات القبلية كمبادئ الاحتمال والسببية العامة وما إليها. والأهم من ذلك إنه لا علاقة لهذا الإثبات بالقضايا المجردة. أما القضايا الميتافيزيقية فمن الواضح أنها ليست مؤهلة لإثبات القضية الواقعية، طالما أن الأولى ليست محلاً للكشف والتجربة والتمحيص. إنما العكس هو الصحيح، حيث يمكن إثبات بعض القضايا الميتافيزيقية عبر الواقع مهما كانت مجملة ومعدودة. من ناحية أخرى، إن الضرورات العقلية الإخبارية تارة تكون كاشفة عن الموضوع الخارجي بنحو من التطابق التام، وأخرى كاشفة عنه وإن لم يشترط مثل هذا التطابق، بل المتوقع عدمه كالذي يلاحظ مع الحسابات الاحتمالية، إذ يمكن أن نفترض قضية بقيمة احتمالية عقلية ثابتة ضمن شروط محددة، لكن لا يلزم عن هذه القيمة التطابق مع ما يجري في الواقع من اختبار. والغالب أن ما يحدث في الواقع لا يطابق القيمة العقلية، ومع هذا تعد هذه القيمة صحيحة وضرورية رغم عدم التطابق المشار إليه، باعتبار أن القضايا الاحتمالية تنطوي على إمكانات مرنة للظهور تبعا لما تتأثر به من ظروف الواقع. ويتبين مما سبق أن الإدراك العقلي تارة يكون مبدعا ينطلق من عنديات ذاته ليكشف عما في ذاته وما خارجها، وأخرى مستنتجا، وثالثا يقف وسطا بين الإبداع والاستنتاج، وذلك كما يلي: 1- الإدراك القبلي البحت، كما في المنطق والرياضيات، حيث مجال الصدق فيه كبير، فهو يعتمد على العقل القبلي ولا ينتهي إلى ما ورائه من الإخبار الخارجي، سواء كان العالم الخارجي من القضايا الواقعية أو الميتافيزيقية. 2- الإدراك القبلي الإخباري، وهو لا يكون صادقا ومتطابقا إلا في قضايا محدودة مجملة كما في مبدأ السببية، وقد يكون صادقا من حيث المبدأ القبلي وإن لم يتحتم التطابق مع نتائجه الإخبارية كالجاري مع الحسابات الاحتمالية. وهناك قضايا أخرى معرضة للطعن والتشكيك، سواء كان الإخبار فيها عن قضايا واقعية أو ميتافيزيقية، مثل البرهنة على نفي التسلسل، مما لا يعنينا بحثها هنا. 3- الإدراك البعدي الإخباري، وهو ما يقبل الصدق، وقد يكون الموضوع المثبت شهوديا أو غيبيا ميتافيزيقيا، لكن الواسطة تتمثل في الواقع أو ما يرتكز عليه. ويمكن تقسيم الإدراك الأخير منهجيا إلى إدراك استنتاجي وآخر إضافي، فالأول يكاد يعتمد كليا على ما يصوره الموضوع الخارجي كالواقع دون أن يضيف العقل إليه شيئا من عندياته لأجل التصديق، إلا بالقدر اليسير جدا، إذ به يتم تحويل التصديق من قوته الاحتمالية المتاخمة إلى التصديق التام، استنادا إلى ما يقدمه الموضوع من دلالات وقرائن متسقة لصالح هذه القوة الاحتمالية. لهذا فالإضافة التصديقية التي يقدمها العقل تكاد لا يكون لها حساب، وإن كان من الناحية المنطقية الرياضية تعبر هذه الإضافة بنوع من الاعتبار عن إضافة لا متناهي إلى المتناهي رغم قيمتها المتناهية الضآلة. أما الإدراك الإضافي فنقصد به ما يقدمه العقل من دلالات إخبارية أو تصديقية كاشفة عن الواقع والتشريع، وليست هي من المستنتجات المنطقية ذات الصفة المنضبطة، لذا يتفاوت هذا الإدراك قوة وضعفا، فالإضافة القوية تجعل الدلالة مصطبغة بالصبغة العقلية، في حين إن ضعف هذه الإضافة يجعل الدلالة موضوعية سواء كانت واقعية أو نصية. وبالتالي فنحن نميز بين القضية العقلية وما يقابلها من القضيتين الواقعية والنصية استناداً إلى مقدار الإضافة العقلية قوة وضعفاً، لأن العقل في القضايا البعدية وفي جميع الأحوال يداخل غيره من الموضوعات كالنص والواقع، وليس بالإمكان التمييز بين نشاطه الخاص والموضوع المدرك إلا بنحو ما يفرزه من الإضافة التصديقية. ففي القضايا الاستقرائية تكون الإضافة العقلية ضعيفة، إذ تتخذ دور الجامع لمقادير الدلالات التي تفرزها هذه القضايا، بينما في القضايا غير الاستقرائية مثل قضايا الاستدلال بالشاهد على الغائب والقياس التمثيلي وما إليها تكون الإضافة العقلية قوية، مما يجعل هذه القضايا أقرب إلى العقليات وإن اعتمدت على نص أو واقع، ما لم تكن هذه الموضوعات ذات قوة احتمالية كبيرة، إذ ستطغى عليها الصبغة الموضوعية أكثر من الصبغة العقلية. وفي هذا السياق نستنتج أنه لا يمكن للقضية البعدية الإخبارية أن تستغني عن تحكم القضية العقلية القبلية، وعلى العموم لا يمكن بناء قضية واقعية دون استناد للضرورات القبلية، فالبعدي يحتاج إلى القبلي بالضرورة، في حين لا يلزم العكس كالحال مع الحسابات الرياضية وهي عقلية محضة، وفي جميع الأحوال لا يمكن الاستغناء عن تحكم المبادئ القبلية الضرورية في القضايا البعدية مباشرة وغير مباشرة. لكن قد يقال كيف يصح ذلك ونحن نعلم أن الفرد منا يولد وهو يخلو من مطلق المبادئ القبلية قبل اتصاله بالواقع الخارجي، فهل يجوز القول إن القبلي يتوقف تصديقه على صدق البعدي وبالتالي نقلب ما سبق تقريره؟ لقد سبق لنا معالجة هذا الموضوع، واعتبرنا التصديق بالقضايا القبلية يمر بمرحلتين، أولهما واقعية والأخرى منطقية، حيث تبدأ المرحلة الواقعية عند الصغر، فتنشأ لدينا بفعل العادة انطباعات نفسية لمختلف المعارف العقلية والحسية، وتظل هذه المعارف لا تعبر في هذه المرحلة عن المدركات المنطقية التي تراعى فيها القضية كما هي، فالطفل منا يولد وهو يرى الأشياء على ما هي عليه وأنها تتغير نتيجة أسباب معينة، وهذا الحال يطبع في ذهنه بلا شعور الاعتقاد بأن كل شيء على حاله ما لم يغيره شيء، وأن كل ما يتغير إنما يتغير طبقا لسبب، وبهذا ينشأ الانطباع النفسي لحالة السببية لدى الطفل، وبه يتضح أن المعارف العقلية تنشأ في البداية على شكل انطباعات نفسية شبيهة بالمصادرات من وجه، فهي ليست قائمة على الدليل ولا على الوضوح العقلي وضرورته المنطقية، بل حتى الاستدلال في البداية ينشأ على سبيل الانطباع والعادة دون الأحكام المنطقية، إذ تتصف هذه المرحلة بالمواصفات التالية: 1- تنشأ المعرفة في بدايتها على شكل انطباعات نفسية لا شعورية وهي شبيهة بالمصادرات من وجه. 2- يعود سبب هذه الانطباعات إلى عوامل معينة هي العادة والتأثير الاجتماعي والمؤثرات الخارجية ذات الأثر الحاد على نفس الإنسان. 3- إن المعرفة الانطباعية بالمبادئ العقلية تأتي متأخرة عن المعرفة بوجود الأشياء أو الشعور بها. أما المرحلة الأخرى فتتصف بما للفرد من قدرة على التصوير التجريدي والمنطقي للقضايا، فيدرك فكرة الضرورة وارتباط القضايا في توقف بعضها على البعض الآخر، وهنا باستطاعته إدراك أن المعرفة لا تتم لها قائمة من غير التسليم ببعض القضايا الأولية كمبدأ عدم التناقض. على ذلك ليس من الصحيح ما ذهب إليه بياجيه في اعتبار القضايا المنطقية كالرياضيات مثلا بأنها ليست قبلية ولا تجريبية، وربط تفسيرها بالجذور النفسية والبيولوجية، فكل ما فعله هذا العالم الفرنسي هو التركيز على الجانب الواقعي لنشأة الفرد ضمن تفسيره البنائي، لكنه عجز عن أن يوضح لنا كيف تتصف القضايا العقلية بالأحكام الضرورية خلافا لغيرها من القضايا، رغم أن المجموعتين تخضعان إلى الجذور النفسية والبيولوجية ومنها التأثير الانطباعي الذي تحدثنا عنه كالذي سبق إليه ديفيد هيوم. هكذا فمن حيث الحاكمية والتمييز بين الدلالتين العقلية القبلية والواقعية، يلاحظ أن للعقل نظامه في التحكم بفعل المبادئ الضرورية القبلية، لكن في غير الضرورات فإن للواقع القدرة على تغيير القناعة العقلية، بحيث أن التعارض بينهما يدفعنا إما إلى تأويل فهم الواقع إن أمكن ذلك أو تخطئة العقل، ولا معنى للقول بجواز خطأ الواقع، إذ للأخير حقائقه سواء استطعنا إدراكها أم لم نستطع، رغم أن هذا الإدراك لا يكون إلا من خلال العقل ذاته. مع هذا فإن حالات التفاعل والجدل بين معطيات العقل والواقع تجعلنا نميز بينهما ونكتشف ما يمكن أن يطرأ عليهما من تعارض. وبهذا نخلص إلى أن كل من الإدراكين القبلي والبعدي ينقسم إلى قسمين كما يلي: 1- الإدراك القبلي البحت، 2- الإدراك القبلي الإخباري، 3- الإدراك البعدي الاستنتاجي، 4- الإدراك البعدي الإضافي. وعلى ضوء هذا التقسيم يكون القسمان الأولان ضمن القضايا العقلية البحتة، بينما يندرج القسم الثالث ضمن قضايا الموضوع الخارجي كالواقع مثلا، في حين يتفاوت القسم الرابع بين أن يطغى عليه التأثير العقلي فتكون قضيته عقلية، أو التأثير الموضوعي فتكون قضيته موضوعية. وبالتالي يتصف هذا القسم بالنسبية باعتباره محل تداخل بين قضيتين أو أكثر. من جانب آخر، تتفاوت القضية المعرفية في درجة صدقها وقيمتها بغض النظر عما إذا كانت عقلية أو موضوعية، وذلك بحسب المراتب التالية: فهي إما أن تكون ضرورية كالبديهيات أو قطعية وإن لم تصل إلى حد الضرورات كالحسيات، أو حدسية بحيث لا تجد احتمالا معقولا في قبالها، أو عادية اطمئنانية كما عليه سيرة العقلاء في معاملتهم وعلاقاتهم، حيث الاحتمال المقابل ضعيف لا يعتد به، أو ظنية يقابلها احتمال ضعيف يعتد به، أو شكية أو وهمية لها درجات مختلفة تتقابل مع الظنية والعادية والحدسية، أو منفية تقابل القطعية، أو مستحيلة تقابل الضرورية. إذن فمراتب الإدراك كما يلي: 1- الضرورات، 2- القطعيات، 3- الحدسيات، 4- العاديات، 5- الظنيات، 6- الشكيات، 7- الوهميات، 8- المنفيات، 9- المستحيلات. يتبين مما سبق أن الكشف عن القضايا البعدية يعتمد على معرفة الواقع والارتكاز عليه، وهو في حد ذاته يمثل مقياس الحقيقة، وبالتالي فالاصطدام به يكشف عن خطأ القضية أو الإدراك. نعم، يتعذر على الواقع الاستغناء عن كاشفية العقل، فلا سبيل لغيره للاطلاع والمعرفة، لكن مع ذلك فمقياس الحقيقة لا يعود إلى العقل أساساً، إذ يمكن التشكيك في قيمه إذا ما استثنينا مبدأ عدم التناقض وسائر الضرورات المنطقية الأخرى، كما يمكن التشكيك في قيم النص أو غيره. أما الواقع فلا يمكن التشكيك في قيمته الذاتية كوجود، فهو ليس مورداً للصواب والخطأ، بل هو مقياس ذلك. فمثلاً تتعارض الاعتبارات العقلية لقضية الجزء أو الجوهر الفرد تبعاً لاختلاف المدارس المعرفية ومواقفها، فقد اتجه الفلاسفة الأرسطيون ومن اتبعهم إلى اعتبار كل جزء يقبل التجزئة بلا نهاية ولا انقطاع، في حين خالفهم المتكلمون المسلمون ومن قبلهم ديمقريطوس، ورأى أن نهاية التقسيم تصل إلى جوهر فرد لا يقبل التجزئة، وهو ما أطلقوا عليه الجزء الذي لا يتجزأ، رغم أن الجدل الدائر بين الطرفين هو جدل من النمط العقلي القبلي الإخباري الذي يتوقف التحقيق فيه على ما يفرزه الواقع من حقيقة، سواء كان لصالح الفلاسفة أو المتكلمين، أو حتى على خلافهم جميعا كالذي تفيده تطورات الفيزياء الحديثة. وبالتالي لا يمكن الاعتراض على مفاد الواقع بحجة مخالفة العقل، في حين يمكن الاعتراض على العقل القبلي الإخباري بحجة مخالفته للواقع. وهناك شبهة كتلك التي تضمنتها فلسفة عموائيل كانت، إذ اعتبر هذا الفيلسوف بأن الأشياء الخارجية كظواهر طبيعية يجب أن تكون موافقة ومحددة بحسب ما عليه كشف عقولنا وطبيعتها من دون عكس. فبحسب هذه النظرية ليس الكشف العقلي هو ما يجب أن يكون موافقا ومحددا تبعا لما عليه الموضوع الخارجي كظواهر، وذلك لاحتواء العقل قوالب وقضايا قبلية هي التي تضفي على الأشياء مظهرها. فهذه المسألة هي مثل شخص يولد وعلى عينيه نظارة زرقاء، إذ سوف لا يرى العالم إلا بلون أزرق ويتوهم أنه كذلك دون معرفة حقيقة ما عليه العالم. فالتحديد إنما كان بفعل النظارة للعالم الخارجي، وكذا هو الحال مع علاقة الإدراك بالموضوعات الخارجية كظواهر. فالعقل والحواس مصممان ضمن أطر محددة هي التي تضفي على الأشياء ما تبدو لنا، وليس بالإمكان معرفة ما عليه العالم الموضوعي في ذاته، طالما أن القضايا القبلية والقوالب الإدراكية المحددة كالسببية والزمان والمكان وغيرها لا تمتد إليها، فعملها لا يتعدى تحديد العالم المشهود كظواهر فيزيقية دون الشيء في ذاته. فتلك هي ثورة كانت في الفلسفة، وقد شبهها في مقدمة كتابه نقد العقل المحض بالثورة الكوبرنيكية على صعيد علم الفلك. فإذا كان من الصحيح أن إدراكاتنا الحسية لكيفيات الأشياء الخارجية متأثرة تماما بما عليه جهازنا الحسي، وبالتالي جاز أن تظهر بأشكال شتى بحسب طبيعة هذا الجهاز، فإن الأمر لا ينطبق على إدراكنا لعلاقات الأشياء كالسببية. فما ندركه مثلا على أنه سبب وسابق لغيره لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه لاحقا ومسببا من قبل ذلك الغير. وإذا كان الواقع هو الذي عرفنا بالإدراكات الممكنة لكيفيات الأشياء طبقا للأجهزة الحسية المختلفة، ومنه مثال النظارة، فكذلك أنه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أي إدراك ممكن آخر غير ما ندركه لعلاقات الأشياء، وبالتالي فلسنا مضطرين لافتراض واقع آخر للعلاقات يتضارب في طبيعته وأحكامه النسبوية عن العالم المشهود. مما يعني أن من الممكن استكشاف بعض الحقائق الموضوعية في الأشياء كما يمكن إثبات هذه الأشياء نسبياً، وهو أمر يختلف عما لدى كانت. ننتهي مما سبق إلى أن الدلالة العقلية عندما تعبر عما أطلقنا عليه العقل القبلي غير الإخباري، فإنها لا تشكل موردا للنزاع والصدام مع الواقع، إذ لا علاقة لوظيفة هذا العقل بالإخبار عن الواقع الخارجي، وبالتالي فهو ليس محلا للتعارض والنزاع مع دلالته، وكل منهما يسير في اتجاهه الخاص بلا تقاطع ولا تعارض. لكن تتمثل الحالة التي يمكن أن يتولد فيها التعارض والتضاد مع دلالة الواقع بتلك التي تنتمي إلى ما أطلقنا عليه العقل القبلي الإخباري، فوظيفة الأخير هو الإخبار القبلي عن الموضوع الخارجي، وبالتالي جاز أن يكون إخباره مصادما لما تدل عليه الدلالة الواقعية البعدية. وفي هذه الحالة لا مجال لترجيح الأولى على الثانية، إذ لا معنى لأحقية الدلالة الإخبارية إلا لكونها تتطابق مع الموضوع الخارجي كالواقع، وبالتالي جاز اعتبار الواقع الأساس المعتمد عليه لتقييم ما يصادره العقل القبلي الإخباري، وهو بهذا المعنى يكون حاكما ومقياسا للحقيقة، فهو أحق حقيقة من غيره في الفهم وتأسيس النظر. على أن ذات ما قدرناه ينطبق على النص الديني في مقارنته بالواقع، فيجري النص مجرى العقل القبلي، إذ تارة لا يخبر عن الواقع بشيء وبالتالي لا مجال للتعارض معه، وأخرى يخبر عنه فتترجح بذلك دلالة الواقع عند التعارض، مما يقتضي العمل على توجيهه الوجهة القريبة إن أمكن ذلك، أو إيكال علمه إلى الله تعالى، أو يتم طرحه عندما لا يكون قطعي الصدور. وعلينا أن نميز بين هذا الصدد بين الواقع كحاكم وكمحكوم، فهو حاكم على ما سواه عندما يكون مصدرا للحقائق الموضوعية لا سيما حين التعارض، أما عندما يكون كاشفا عن الحقوق والمصالح فإنه يكون محكوما، إذ يحقق ما تبتغيه المقاصد الكلية العامة من ترجيح هذه القيم على أضدادها عند التعارض، وعليه تكون المقاصد حاكمة على الواقع، إذ قد تعمل على تغييره عندما يكون حاملاً لصور الضرر والفساد. لكن للنص اعتباراً آخر حين مقارنته بالعقل، فهو أشبه بالواقع الذي يفرز الدلالة البعدية، وأن للعقل في القبال دلالتين، إحداهما قبلية لا إخبارية، وأخرى قبلية إخبارية، أي أنها تخبر عما يفترض أن يكون عليه النص من محتوى معنوي. لذلك قد تتوافق الدلالة القبلية الإخبارية مع الدلالة البعدية للنص، كما قد تتعارض معها، مثل ما جرى عليه التأويل لدى النزعات العقلية للفكر الإسلامي، وهو ما حفز النزعات البيانية للتصدي لها ومناهضتها دفاعا عن الدلالة البعدية قبال الدلالة القبلية، كالذي مارسته المدرستان التيمية والإخبارية. الخطاب والحجج الثلاث: كيف نعرف أن النص حجة ملزمة يجب التمسك به والامتثال له عندما يدل على الأمر والنهي؟ فلو قيل إن حجيته نابعة من الله تعالى لقلنا كيف دل ذلك؟ فلو قيل إنه من خلال ما أفاده النص لوقعنا بالدور، ولو قيل إن حجيته بذاته لا غير حيث ذاته كاشفة عما فيه لاقتضى أن يكون كل نص لغوي يتضمن الأمر والنهي دالا على الإلزام والحجة، وهو غير صحيح. ولو قيل إن حجيته نابعة عن الدليل العقلي الصرف لكان غير صحيح أيضا، فالعقل في حد ذاته كمصدر قبلي لا يدرك هذه الحجية للنص. وبذلك لا يبقى لنا إلا القول بأن حجية النص هي رهينة النظر إلى الواقع، وبالذات واقع النبوة وما تتلبس به من حالات كاشفة كتلك التي يطلق عليها المعجزة، استنادا إلى منطق الاحتمالات وقرائن الاستقراء الدالة على صدق الرسالة. فإثبات الرسالة يثبت حقانية النص، فيكون النص حجة لتوقفه على صدق الرسالة، وأن صدقها متوقف على النظر إلى واقعها وما عسى أن تدل عليه طبقا للاحتمالات والقرائن الاستقرائية، كأي قضية واقعية أخرى كالذي كشف عنه المفكر محمد باقر الصدر في كتابه المرسل الرسول الرسالة. مع هذا نجد نصوصا دينية كثيرة تحث على النظر إلى الواقع والإفادة منه والاعتبار به، ولا يمكن اعتبار ذلك دليل حجية الخطاب على الواقع لتوقف صدق الأول على الأخير كما عرفنا. فلو أننا قلنا بالمقالتين معا لوقعنا بالدور ما لم نبني ذلك على نوع من الفصل بين القضايا، فنعتبر مثلا إن حجية الخطاب متأسسة على بعض قضايا الواقع، في حين تتوقف حجية سائر القضايا الأخير على دلالة الخطاب أو النص، وهي صيغة سبق لابن تيمية أن طرح مثلها ردا على النزعات التي اتخذت من العقل أساسا لحل القضايا التي اعترضتها بإطلاق. فعيبها وقصورها كونها لم تتفق على طبيعة القضايا العقلية التي عولت عليها، ولم يتبين منها الطابع المنطقي أو حتى الوجداني لاتخاذها أساساً لبناء القضايا الإسلامية وتأويل النصوص. لهذا كانت موضع نقد واتهام من قبل الاتجاهات البيانية سواء في الساحة السنية أو الشيعية. لكن الأمر يختلف هنا كلياً، فمن الممكن أن تصدق الشبهة السابقة فيما لو كان الاعتماد على الواقع منفصلاً عن الأساس المنطقي الكاشف عن حقانيته، وهو القرائن المعتبرة من الاستقراء والتقدير الاحتمالي. فباستثناء القضايا الوجدانية الصرفة ليس للدلالة الواقعية من قيمة إلا بما تستمده من قدر معتبر من القوة المعرفية كما يبينها الكشف الاستقرائي والتقدير الاحتمالي. وينطبق هذا الحال حتى على فهم النص واستلهام ما يبديه من حجج لفظية. ففرق الدلالة واضح بين أن يبديها نص واحد حول قضية معينة وبين أن تبديها نصوص عديدة حول القضية نفسها، إذ لا شك أن فهمنا لعدد من النصوص يكون أقوى وأوسع من فهمنا لواحد منها، وذلك إذا ما افترضنا أن قوى الدلالة تتساوى من نص إلى آخر. وبالتالي ففرض الدلالة الواقعية بالمعنى السابق سوف يؤول إلى رفض دلالة الخطاب، طالما أن الأساس المعرفي لديهما واحد، وهو وجود القرائن الدالة على معنى معين دون غيره كما يظهره منطق الاستقراء والاحتمالات. وعليه فإن الإشارات القرآنية الكثيرة الداعية لحث العقول على ممارسة التفكير والتأمل في سنن الله وخلقه، ومن ثم اقتناص الحقيقة الكبرى منها، كل ذلك إنما جاءت منبهة عن على حجية الواقع بالمعنى المشار إليه، لا أنها تدل على هذه الحجية. فمما جاء بهذا الصدد قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وقوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وقوله: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، إلى آخره. ونشير إلى أن ابن رشد سبق أن استند إلى مثل هذه الآيات ليدلل على حجية المنطق والمقاييس البرهانية شرعا بفرض قراءة الكتب الإغريقية القديمة، رغم أن هذه الآيات تنبه على حجية الواقع لا المنطق بشكله الصوري المألوف. كذلك استفاد المفكر محمد إقبال من هذه الآيات ليستدل بها على حجية الواقع الذي عبر عنه بالتجربة والنظر في فهم ظواهر الكون واستنطاق الأنفس والآفاق والاعتبار من أخبار الأولين وغير ذلك من المصادر الهامة للمعرفة، مما يشكل اعترافا بقيمة النشاط العقلي المستند إلى الواقع ونظام الخلقة. أخيرا يبقى أن نقول بأن الدلالة الواقعية لا تنفصل كما عرفنا عن الاعتبارات العقلية من أمثال منطق الاحتمال وما إليه، كذلك فإنه لا معنى للدلالة الواقعية دون الكشف العقلي، فبالعقل تتبين الدلالة الواقعية وتتكشف، وليس لنا من طريق آخر للواقع أو لغيره دون العقل وكشفه. لكن مع هذا هناك تمايز وتفاوت بين العقلين القبلي والبعدي، وسبق أن عرفنا بأنه لا يصح الاعتماد على العقل القبلي في كشف القضايا الإخبارية إذا ما استثنينا الصور الضرورية والوجدانية، مما لا يمكن دحضها عبر العقل البعدي سواء كان الأخير معبرا عن دلالة الواقع أو غيره. لذا فالممارسة العقلية مطلوبة ضمن الحدود السابقة، وأن الخطاب يمتدح هذه الممارسة ويراها حقا مفضية إلى الصواب في الكثير من المواقف، كما إن عددا من النصوص ينضبط فهمها اعتمادا على دلالة العقل، كالذي جاء في قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. فمن الواضح بدلالة العقل أنه لا يفهم من الآية الإطلاق، فتكون القدرة متعلقة بكل شيء بما في ذلك المستحيلات، كخلق الشريك في الألوهية أو خلق التناقض وجعل الواحد المضاف إلى آخر مثله لا يساوي اثنين، وجعل الجزء أعظم من الكل كما تصوره بعض الروايات. ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، فبدلالة العقل لا يمكن أن يكون علمه وقدرته وسائر صفاته الذاتية داخلة في خلق الله، كالذي أشار إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو في معرض نفي أن تكون الآية دالة على خلق القرآن أو كلام الله، إلى غير ذلك من النصوص.